صار على نهجه واختفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي شرح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. أخرجه أبو داود والنسائي. قال: وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمعناه. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الجنايات، وبه ختم هذا الباب. وحديث أبي شريح الخزاعي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه شاهد الله. وحديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو الذي جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم غداة يوم الفتح، يوم أن خطب الناس ووضع دماء الجاهلية ووضع ربا الجاهلية، وقال: إن كل ربا، يعني من ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. ووضع أيضا الدماء، وكان لبعض العرب دماء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من اعتدى وجنى وقتل فإن في هذه الحالة أهل المقتول أو أهل القتيل أهل الدم يخيرون بين أمرين، بين أن يعفوا وبين أن يأخذوا القصاص، بين القصاص وبين العفو. وهذا العفو إما أن يكون عفوا مطلقا، يعني بدون دية، وإما أن يكون عفوا يعني يتنازلون عن القصاص إلى الدية، فيكون عفوا بمقابل. ولذلك جاء في بعض الروايات إن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس بواحد من ثلاث: بين القصاص، وبين العفو، وبين الدية. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، ومنهم من يرى أن أهل الميت إذا عفوا ليس لهم الدية على ظاهر هذه الرواية، حيث إن التخيير جاء بين أمرين: العفو والدية. ولدى الإمام أحمد رحمه الله قول آخر، وهو أن العفو يندرج تحته ثلاثة أشياء، إن العفو يندرج تحته ثلاثة أشياء: إما عفو بدون مقابل، وإما عفو إلى الدية، وإما مصالحة، والمصالحة قد تكون بأكثر من الدية، تكون المصالحة بأكثر من الدية، كل هذا جائز في باب قتل العمد. أما في قتل الخطأ فمعلوم أن الواجب فيه إنما هو الدية فقط، إنما هو الدية، لا يكون أكثر من الدية ولا يكون أقل، هذا إذا كان القتل خطأ. أما إذا لا يكون أقل ولا أكثر، هذا يسمى عفو. الواجب في القتل الخطأ الدية، لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك حيث قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فقد نص على الدية. والدية كما سيمر معنا مقاديرها محددة. أما في القتل العمد فحيث إن الواجب هو القواد وإن الواجب هو القصاص، فيجوز لأولياء المقتول أن يعفو كما قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فهل هذا العفو يعني يكون من القصاص إلى الدية أو يكون مطلقا أو يكون بالصلح؟ فإذا كان بالصلح فلأولياء المقتول أن يطلبوا أكثر من قيمة الدية، وما تصالحوا عليه يكون واجبا في مال القاتل، وهذا المال الذي يدفعه القاتل يكون من ماله خاصة وليس على العاقلة منه شيء، لأن هذا قتل عمد. قال: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، يعني بين اختيارين: إما أن يأخذ العقل، والمراد بالعقل هو الدية، يعني أن يأخذ الدية، وإنما سميت الدية عقلا كما مر معنا لأن أولياء القتيل أولياء القاتل عاقلة القاتل كانوا يسوقون الإبل ويأتون بها إلى فناء بيت القتيل ويعقلونها، يعني يربطونها، فإذا عقلت سميت بالعقل، سمي ذلك أو سميت هذه الإبل بالعقل لهذا الغرض. قال: أو يقتل، يعني أو يأخذ بالقصاص. وهذا الحديث يدلنا على أن الذي يباشر القصاص هم أولياء المقتول، أولياء الدم هم الذين يباشرون القصاص، لكن بعد إذن وتمكين الإمام لهم، ولا يجوز لهم أن يتولوا أخذ القصاص من تلقاء أنفسهم، لأن هذا لا يسمى قصاصا بل يكون من باب الثار والفوضى. قال: أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو المعروف بالخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم غداة يوم الفتح، والتي بعد أن خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل من أهل اليمن وقال اسمه أبو شاه وقال: يا رسول الله اكتبوا لي هذه الخطبة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. قال: وأصله في الصحيحين، يعني أصل هذا الحديث من حديث أبي هريرة بمعناه، حيث ذكر العقل وذكر الديات وذكر المحرمات وذكر ما يحل وما يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن منهج الإسلام في ذلك اليوم عقب فتح مكة. قال: وعن أبي شريح بضم الشين المعجمة وسكون المذنات التحتية بالحاء حاء مهملة، قال الخزاعي بضم الخاء فزين بضم الخاء فزاي بعد الألف عين مهملة، واسمه عمرو بن خويلد، وقيل غيره. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، قال بالخاء المعجمة فراء تثنية خيرة، بينهما بقوله: إما أن يأخذ العقل أو يقتل، وهذه هي الخيرتين. وقد جاء في رواية أخرى في حديث أبي هريرة أن الإنسان مخير بين ثلاث: يقول ولا منافات، وقوله ولا منافات يعني أي ولا خلاف بين ما ذكر هنا وما ذكر هنالك، لأن هنا انتصر على أمرين، وفي الرواية الأخرى زاد ثلاثة أمور وكلها لا تعارض بينها. قال: أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. أصل الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم في أثناء كلامي: ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذين وإني عاقله. ومعنى عاقله يعني دافع ديته، على اعتبار أن هذا القتل إما أن يكون خطأ، وإما أن يكون هذا القتل في الجاهلية وبعد أن دخل الإسلام فالإسلام يجب ما قبله، وبالتالي عفي عن القتل إلى الدية. وإني عاقله، فمن قتل له الحديث. وتقدم حديث أبي شريح فيه التخيير بين إحدى ثلاث ولا منافات، يعني أن الأمر التخيير فيه بين ثلاثة أمور: العفو أو الدية أو القصاص. وقد ذكر هنا العفو والقصاص، والعفو يشمل العفو بالدية، ذكر هنا الدية والقصاص، والدية أحد أنواع العفو، أحد أنواع العفو في قتل العمد، وأما في قتل الخطأ فهي المتعينة. واضح؟ قال: ولا منافاة. قال في الهدي النبوي: هذا يا أحمد، اسمك أحمد أنت؟ ها؟ مر معنا كثير الهدي النبوي، هل تذكر شيئا من ذلك؟ ها؟ ها؟ جارك يزيد؟ إذا المقصود بالهدي النبوي ما سمع؟ إيه؟ قال في الهدي النبوي، يعني قال ابن القيم في كتابه المعروف بين الناس باسمين: الاسم الأول زاد المعاد، ولعل هذا هو الاسم الذي اختاره ابن القيم وعنون به الكتاب، وسماه زاد المعاد من هدي خير العباد. واشتهر الكتاب بين أوساط طلاب العلم باسم الهدي النبوي، باسم الهدي النبوي. وأما إذا قيل الزاد فلا يقصد به زاد المعاد، وإنما إذا قيل الزاد في أوساط الحنابلة فالمقصود به زاد المستقنع، زاد المستقنع. وكثير من الطلاب لا ينطقون هذا الاسم صحيح، وصوابه زاد المستقنع، ومنهم من يقول زاد المستقنع وليس هذا صحيح. قال في الهدي النبوي: إن الواجب أحد الشيئين، إما القصاص أو الدية، والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجانا، خيرة ما كان لهم الخيرة، والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجانا، أو العفو إلى الدية، أو القصاص. قال: ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة، بين هذه الثلاثة المسائل. والرابعة المصالحة، بين هذه الثلاثة والرابعة المصالحة إلى أكثر من الدية، وهذه غالبا إنما تكون بطلب من أولياء القاتل، عندما يصر أولياء المقتول على إقامة القصاص فيصالحهم الناس على شيء بأكثر من الدية، فإذا افترضوا بذلك كان لهم هذا. قال إلى أكثر من الديان. وفيه وجهان، أحدهما أشهرهما مذهبا أي للحنابلة، أحدهما أشهرهما مذهبا أي للحنابلة جوازه، يعني المصالحة أشهر الأقوال فيها الجواز. ومن العلماء من لا يرى المصالحة ويرى أن الحد الأعلى في العفو إنما هو الدية، والثاني ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونها. وهذا أرجح دليلا، يعني المصالحة على الدية أو دونها. يقول أرجح دليلا حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدية أو القصاص، قال الدية أو القصاص. لكن هل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني محمول على الحصر فلا يصار إلى غيره، أو أنه ليس بحصر وإنما هو ذكر بعض الواجب، وذكر بعض الواجب لا يلزم منه الحصر كما هو معلوم من قواعد الأصوليين؟
معنى هذا الكلام لما طلبوا مبلغا كبيرا ورفض القائل
لا، قالوا لا نتنازل إلا بالمبلغ المعين، لهم القصاص في ذلك. وإنما متى يتنازلون؟ أي كلام هذا؟ والثاني ليس له العفو على مال إلا الدية، هذا المذهب الثاني اللي هو لغير الحنابلة أو دونها، وهو الذي رجحه الحافظ الصنعاني. قال وهذا أرجح دليلا، فإن اختار الدية سقط القود ولم يملك طلبه بعد، يعني وليس له أن يعود إليه، لأن الغرض من ذلك إنما هو إحياء هذه النفس التي استحقت إليه القتل. وكونهم طلبوا مبدأ الدية وتنازلوا، فكأن التنازل يعد في حقهم أمر ملزم ملزم. قال ولم يملك طلبه بعد، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك. وتقدم القول الثاني أن موجبه القود عينا، يعني اللازم في حق القصاص القود، وليس له العفو إلى الدية إلا برضا الجاني، إلا برضا الجاني. وهذا القول الذي مر معنا أنه قول الحنفية. وتقدم المختار، يعني القول الأول أنه هو المختار. ثم قال باب الديات. قال الديات بتخفيف المثنات التحتية جمع دية، كعدات جمع عدة. وأصل كلمة دية ودية بكسر الواو مصدر، وكل فعل مثال، الفعل إذا كان مثالا بمعنى أن أول حروفه أو فاؤه حرف حرف علة، فإنه يصاغ المصدر منه بحذف حرف العلة وإبدالها تاء تانيث، يقال ودى يدي دية، وأصلها ودية. وعد يعد عدة، وزن يزن زنة، وهكذا. ولذلك قال هنا ودية بكسر الواو مصدر، ودى القتيل يديه إذا أعطى وليه وديته. حذفت فاء الكلمة وعوضت عنها تاء التانيث كما في عدة، وهي اسم لأعم مما في القصاص وما لا قصاص فيه، يعني كلمة الدية تطلق على ما يقدم مقابل القصاص وما يدفع بدلا عن القصاص، وأيضا يقدم أو يسمى العوض الذي يأخذه الإنسان فيما لا قصاص فيه، مثل بعض الجروح التي لا يكون فيها القصاص كالهاشمة والمنقلة، فإنها كسور لا يكون فيها القصاص وإنما فيها عوض. هذا العوض يسمى دية. هذا العوض يسمى ايه؟ دية. ودية. نعم. ودية وعطف. لأنها جاءت مصدر قياسي، والمصدر القياسي من الفعل الثلاثي المثال أنك في على وزن فعلة تحذف فاء الكلمة فيكون على وزن علة، يعني لو وزنت دية بالميزان الصرفي تقول فيها إيه؟ علة. واضح؟ ودية وعلة. قال: وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائزة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. قال: أخرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. يقول: إن من المعلوم أن دية المرأة نصف دية الرجل، لكن في هذه الجروح وفي هذه الديات هل تكون المرأة على النصف أو لا؟ قد مر معنا فيما مضى ما رواه سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دية المرأة مثل دية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإن زادت عن الثلث ففيها النصف. ولذلك جاء رجل وسأل سعيدا: ما عقل أصبع المرأة؟ يعني إذا قطعت أصبع المرأة كم ديتها؟ قال: 10 من الإبل. قال: ففي أصبعين. قال: 20 من الإبل. قال: ففي 3. قال: 30 من الإبل. قال: ففي 4. قال: 20 من الإبل. فقال الرجل: يا سبحان الله، عندما عظم جرحها نقص عقلها. فقال سعيد هكذا السنة. هكذا ايه
السنة؟
ما زاد عن الثلث ففيه النص. قال عشرون، نعم إذا زادت عن 33 تنقص النص. إذا مثلا ضربت امرأة وفقدت عينا ويدا ورجلا، ففي العين ربع الدية، وفي الرجل ربع الدية، وفي كل عضو ربع الدية، وفي الرجل النصف. ولو ضربت امرأة وفقدت بصرها وفقدت لسانها، يعني صارت لا تتكلم، وفقدت عقلها وفقدت نطقها، فلكل واحد من هذه الأجزاء نصف من الدية. فإن عمر رضي الله عنه قضى في رجل ضربه أناس ففقد سمعه وبصره ونطقه، قضى له بكل واحد من هذه الأشياء بدية كاملة. قال وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن. هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها الفقهاء والمحدثون على جواز كتابة السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بنفسه حيث كتب إلى أبي بكر وكان واليه على اليمن من ناحية عدن كما سيمر معنا، أو من ناحية حضرموت كما سيمر معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه. نعم ما في تعذير، هذا حد، لأن احنا جاء في الحديث هنا وفي الرجل الواحدة نصف دية، وفي اللسان دية، أليس كذلك؟ لو أن إنسانا قطعت لسانه وجدع أنفه وذهب بصره، حيث جاء هنا في النص كل عضو له دية، ولذلك مثل هذه الحال لو قتلوه أولى لهم من إيه؟ نعم، لأن هذه الأعضاء تقوم مقام النفس. قال كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا، ونلاحظ هنا قوله مؤمن، فإن لهذا الوصف مفهوم، لكن من اعتبط غير المؤمن وإن كان ذميا فإنه إيه؟ لا يقاد. وهذا من الأحاديث التي اعتمد عليها الجمهور في أنه لا يقتل مسلم بكافر، حيث جاء الوصف بالإيمان وتعليق الحكم كما يقول الأصوليون، تعليق الحكم بوصف، تعليق الحكم على وصف مشعر بعلية ذلك الحكم، أي أن العلة في القصاص كونه إيه؟ مؤمنا، فلو كان غير مؤمنين فلا يكون القصاص. عن بينة، وقوله عن بينة يعني لا بد وأن تقوم البينة أو الإقرار، فإن الإقرار يحل محل الإيه؟ البينة. والمراد بالبينة هنا ما هو أعم من الشهود أو الإيه؟ أو الإقرار. قال عن بينة فإنه قود، وهذا مستند العلماء الذين ذهبوا إلى أن القتل العمد الواجب فيه هو إيه؟ هو القصاص، الواجب فيه القصاص، وإنما يتنازل عن القصاص إلى غيره مما قد سبق ذكره. فمنهم من يرى أن التنازل لا يكون إلا للدية، ومنهم من يرى أن التنازل لا يكون إلا للعفو، ومنهم من يرى أن التنازل يكون إما للدية وإما للعفو وإما للصلح كما مر معنا. نعم، الدية والعفو والقصاص. قال إلا أن يرضى أولياء المقتول، فهذا يدل على أن لهم أن يتنازلوا عن القصاص إلى غيره. وإن في النفس الدية، في النفس الدية 100 من الإبل، يعني وإن الدية في النفس 100 من الإبل، وإنما قدم قوله في النفس من باب الحصر، قدم الجار والمجرور، مع أن اسم إن قوله الدية، ومئة خبر إيه؟ خبر إن، 100 من الإبل، والمراد بالإبل هنا النوق والإناث وليس إيه؟ الذكور. والدليل على ذلك ما جاء في الأقوال الأخرى وما جاء في هذه الرواية من تأنيث العدد، حيث قال 15، 15 من الإبل، فالمراد بذلك الإناث دون الذكور. لا، وأن في النفس الدية إيش هي؟ إن في النفس الدية 100 من الإبل. طيب الجواب لسه ما كمل، إلا إذا قلنا إن قوله في النفس جار ومجرور متعلق بمحذوف، ها؟ الخبر يكون جار ومجرور، هل يكون الخبر جارا ومجرورا ولا يكون متعلق بالجار والمجرور؟ ها؟ على رأي بعض النحاة إن الجار والمجرور لا يكون خبر، لا يكون خبر، وإنما الخبر إن الجار والمجرور متعلق به كقوله وإن الدية كائنة في النفس، أو في النفس جار ومجرور، يعني متعلق بمحذوف هو الخبر. لكن هنا في الرواية التي بين أيدينا قد شكل لفظة 100 ولا 100، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، فمئة تكون عطف بيان أو تكون إيه؟ بدل، عطف بيان أو بدل. ولو قلنا إن خبر لا يصلح، وإن في النفس الدية، وإن الدية 100 إيه؟ من الإبل، يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ ويكون قوله في النفس هذا جار مجرور، يعني متعلق بمئة، أو متعلق بمئة أو بالدية، على اعتبار أن هذه مشتقات، والخبر والجار والمجرور يتعلق بالمشتقات كما يتعلق بالفعل. وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه، يعني إذا استؤصل قطعه 100 الدية. فقد بين هنا أن الدية كما تكون في النفس تكون في الأعضاء. وعلماء الفقه يقولون كل عضو في الإنسان إذا كان مفردا تكون فيه دية كاملة، وإن كان أكثر من شيء فيكون فتوزع الدية على أجزائه، توزع الدية على إيه؟ على أجزائه عليه الصلاة والسلام. قال وإن وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي العينين الدية، يعني في كل واحدة منهما النصف. لكن هنا يتناول العلماء ويتكلم العلماء في مسألة وهي فيما إذا كان الإنسان ذا عين واحدة. الأعور لو ضرب وذهب بصره هل يكون في ذلك الدية أو نصف الدية؟ على اعتبار أن هذه العين هي التي يعتمد عليها. قال وفي العينين الدية وفي اللسان الدية. قطع اللسان فيه دية. وكذلك فيما لو تسبب أحد بأن أفقد الإنسان النطق مع وجود اللسان، لأن الغرض من وجود اللسان النطق والعبرة بفعل اللسان لا ببضعة اللسان. ولذلك لو أن جراحا أو لو أن طبيبا تعدى وفي عمليته التي أجراها وأفقد المريض النطق فإنه تلزمه وفي الشفتين الدية، على اعتبار أن الشفتين يكونان أداة النطق، فإذا فقدت واحدة منهما أدى ذلك إلى فقد النطق، ففي كل واحدة منهما النصف، نصف الدية. هذا التعهد لا موجب له. إذا تعدى الطبيب، نعم، إذا لم يتعدى الطبيب فإنه لا يضمن، لأن هذا عمله شأنه شأن أي عمل، وهذا الأمر لا يختص بالطب وإنما يشمل كل الصناعات. ولذلك كان العلماء يتكلمون في هذا بالنسبة للقصارين، يعني كانوا الخياطين إذا أعطيته القماش يخيطه لك، أو القصار أعطيته القماش ها يصلح لك، فإن تعدى يضمن وإن لم يتعدى لا يضمن لأنه مؤتمن. وهذا أمر عام يشمل كل، فالطبيب إذا لم يضمن إذا لم يتعدى لا يضمن، أما إذا تعدى فإنه يضمن. وما يفعله هؤلاء من أخذ تعهد، هذا التعهد لا 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 يقدم ولا يؤخر، وإنما العبرة بالضمان والعبرة بالتعدي وعدم التعدي.
هم اللي يقررون هل هو تعدي ولا ما تعدي.
على كل حال ما دام انتم عارفين ما في داعي لتقول شيطان. ها؟ هذا التعهد فقط لهذا السبب، لكن لو تعدى الطبيب في العملية يضمن ولا ما يضمن؟ طيب الحمد لله. قال وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية. وما المراد بالصلب هنا؟ لا، ليس المراد به ذلك، وإنما المراد به فقد الولد. فقد الولد يعني قد يكون هناك إنسان يعتدي على إنسان فيسبب له عقما، فإذا أصيب بالعقم وفقد يعني أن يكون سببا في فقد الولد، أن يكون سببا في العقم، فعندئذ تجب فيه الدية، لأنه أفقده أمرا يعتبر من الأمور الضرورية ويعتبر من الأمور التي يعني بمثابة النفس. يدفع عن كل حاسة إن كانت مستقلة واحدة دية، وإن كانت اثنتين دية، فيما هو اثنان نصف الدية وفيما هو واحد دية. وقد ضربنا المثل بما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أوجب على أناس ضربوا رجلا أفقدوه بعض حواسه أربع ديات. يا سبحان الله. أين أنت؟ نسيت؟ نمو تكلمنا في موضوع دية الجنين ولا ما كنت معنا؟ ها؟ ما قلنا دية الجنين غرة عبد أو أما ولا لا؟ قالوا في الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية. والمأمومة المراد به الجرح الذي يكون في الرأس حيث يبلغ إلى إيه؟ إلى الدماغ، يصل إلى الدماغ إلى أم الرأس، ولذلك يسمى بالمأمومة. هذا فيه ثلث الدية. وفي الجائفة لو ضرب إنسان إنسانا بسكين وشق عن بطنه فحيث وصلت السكين إلى جوفه ففي ذلك إيه؟ ثلث الدية. وبالمنقلة الضرب الذي يترتب عليه كسر ضلع أو عضو عظم من العظام بحيث تتحرك من مكانها ففيه ثلث الدية. وبالمنقلة 15 من الإبل، المنقلة فيها 15 من الإبل. وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. كل أصبع من أصابع اليد، حيث اعتبرنا أن أصابع اليدين تمثل دية كاملة وأصابع الرجلين تمثل إيه؟ دية كاملة. وفي السن 5 من الإبل، في كل سن 5 من الإبل. وفي الموضحة، وهو الجرح الذي يصل إلى العظام يكشف عن العظم أو عن القشرة الرقيقة التي تكون بين الجلد والعظم، بين اللحم والعظم، فيها كم؟ 5 من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة، وهذا أيضا نص فيما جرى فيه الخلاف بين بعض الفقهاء، حيث اعتبروا النوع من التكافؤ، لكن هذا الحديث بين مع غيره أن نوع الإنسان من حيث الذكورة والأنوثة لا اعتبار فيه، وإنما العبرة بالإنسانية والحرية. وعلى أهل الذهب 1000 دينار، جعل الدية يعني لمن يريد أن يدفع بالنقد يدفع 1000 دينار، ولعل 1000 دينار كانت هي قيمة الإيه؟ قيمة 100 من الإبل. أخرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته، وجمهور الفقهاء على صحة هذا الحديث. قالوا وإن كان كتابا، وإن كان كتابا ولم يسمى فيه الصحابي، لكن كون هذا الكتاب انتشر وتلقته الأمة بالقبول فهو بمثابة الحديث المتواتر. والحديث المتواتر لا ينظر إلى إيه؟ إلى إسناده، ما دام قد ثبت وصحت، ما دام قد ثبت تواتره صحابي. لكنهم قالوا يعني كون النبي أو كون الرواية لم تذكر من حمل الكتاب، من هنا اعتبروا الرواية مرسلة، لأنهم يريدون أن يعرفوا حامل الكتاب هل هو صحابي أو ليس بصحابي. وهذا مثل حديث عبد الله بن عكيم الذي كتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم بالحاء المهملة مفتوحة وسكون الزاي، وهو تابعي ولي القضاء في المدينة لعمر بن عبد العزيز، اسمه كنيته يعني اسمه أبو بكر، يعني اسمه هو لو قال اسمه يعني اسمه كنيته، لو قال ان اسمه يعني مركب على الكنية لكان أوضح، لأنه ربما يكون له كنية غير هذه الكنية. عن أبيه نعم
أي إن من قتل قتيلا. وقيل سماها اعتبق لما قيل إن من اعتبق اعتبط قتيلا بلا جناية. سمي القتل اعتباطا ليه؟ لأن فيه إراقة الدم. الاعتبار معناه أن يراق دم الإنسان حتى يغطيه وحتى يمتلي فيما حوله ذلك الدم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من تعمد قتل إنسان بحيث أصبح هذا الشخص مشحطا في دمه. الله ما أدري أسأل عنها أهله. قال وفيه إن من اعتبط بالعين المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحد آخرها طاء مهملة أي من قتل قتيلا بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله. وكأن هذا المقتول لما كان بدون جناية سمي ذلك بالاعتبار. قال مؤمنا قتلا عن بينة. أنكم قتلا هكذا إيش الرواية؟ نعم إن من اعتبط مؤمنا قتلا. وقتلا هنا اعتبط مؤمنا قتلا هل هو حال على كونه قتلا؟ لا تمييز. بين نوع الاعتباط الذي هو القتل. قال قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. قال فيه دليل على أنهم مخيرون كما قررناه يعني فيما مضى. وأن في النفس الدية 100 من الإبل بدل من الدية. وأن في النفس الدية 100 من الإبل. ويجوز أن يقال أن في النفس الدية 100 من الإبل على اعتبار أن الدية 100 من الإبل. وفي الأنف إذا أوعب بضم الهمزة وسكون الواو وكسر العين المهملة فموحد جذعه يعني إذا قطع جميعه بمعنى استؤصل. الدية. وفي اللسان وفي الأنف الدية وفي اللسان الدية إذا قطع من أصله أو ما يمنع منه الكلام. وفي الشفتين الدية. وفي الذكر الدية إذا قطع من أصله. وفي البيضتين الدية. وفي الصلب الدية. وفي العينين الدية. وفي الرجل الواحدة نصف الدية إذا قطعت من نصف الساق. وفي المأمومة قال هي الجناية التي بلغت أم الرأس وهي الدماغ أو الجلد الرقيقة عليها ثلث الدية. وفي الجائفة قال في القاموس هي الطعنة تبلغ الجوف ومثله في غيره يعني في غير الجوف في أي جسم أو في أي جزء من الجسم بحيث أنها تحدث تجويفا ففيها ثلث الدية. نعم من قال هذا في العنف؟ من قال هذا في العنف؟ فيه القصار ما فيه الدية. الله قال والجراح والجروح قصار. إنما هنا نحن نتكلم عن الخطأ. واضح؟ قال وفي المنقلة اسم فاعل من نقلة مشدد القاف وهي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل من أماكنها. وقيل التي تنقل العظم أي تكسره 15 من الإبل. لا الكسر غير الفم. وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة اسم فاعل من أوضح وهي الذي توضح العظم وتكشفه خمس من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار. قال أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. قال أبو داود في المراسيل قد أسند هذا ولا يصح، والذي قال في إسناده سليمان بن داود وهم، إنما هو ابن أرقم. وقال أبو زرعة عرضته على أحمد فقال سليمان بن داود هذا ليس بشيء، يعني المراد به ابن أرقم. وقال ابن حبان سليمان بن داود اليماني ضعيف، وسليمان بن داود الخولاني ثقة، وكلاهما يرويان عن الزهري. والذي روى حديث الصدقات هو الخولاني، فمن ضعفه إنما ظن أن الراوي هو اليماني. وقال الشافعي لم ينقلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تغني شهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه بالمتواتر، أو لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة. نعم لا التبنيد أحمد ضعف الحديث المسند، الحديث المتصل الذي جاء من رواية أبي داود ابن أرقم، وأما الرواية المرسلة فكلهم يثبتونها. قال العقيلي حديث ثابت محفوظ، إلا أننا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري، يعني كأنه بالمرسلات الزهري. والعقيلي إنما يقول هذا في كتابه الضعفاء. قال وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم في الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حجر، فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. قال ابن شهاب قرأت في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، وصححه الحاكم وابن حبان والبياقي، وقال أحمد أرجو أن يكون صحيحا. وقال الحافظ ابن كثير في الإرشاد بعد نقله كلام أئمة الحديث فيه ما لفظه. قلت وعلى كل تقدير فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قديما وحديثا، يعتمدون عليه ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه. ثم ذكر كلام يعقوب بن سفيان. وإذا عرفت كلام العلماء هذا عرفت أنه معمول به وأنه أولى من الرأي المحض، وقد اشتمل على مسائل فقهية. الأولى في من قتل مؤمنا اعتباطا، أي بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله كما قدمناه. وقال الخطابي اعتبط بقتله أي قتله ظلما لا اعتصام. وقد روى وقد روي الاعتباط بالغين المعجمة كما يفيده تفسيره في سنن أبي داود، فإنه قال إنه سئل يحيى بن يحيى الغساني عن الاغتباط إنه من الغبطة الفرح والسرور وحسن الحال، إنه نعم من الاغتباط. فقال القاتل الذي يقتل في الفتنة، فيرى أن في هذا أنه في هدى لا يستغفر الله تعالى منه. فهذا يدل على أنه من الغبة والفرح والسرور. قال وقد روي الاختباطه بالغين المعجمة كما يريده تفسيره في سنن أبي داود، فإنه قال إنه سئل يحيى بن يحيى الغساني عن الاختباط فقال القاتل الذي يقتل في الفتنة، القاتل الذي يقتل في الفتنة، فيرى أنه في هدى لا يستغفر الله تعالى منه، فهذا يدل أنه من الغبة الفرح والسرور وحسن الحال. فإذا كان المقتول مؤمنا وفرح بقتله فإنه داخل في هذا الوعيد، وكأن هذا هو الملحظ الذي لحظه يحيى بن يحيى الغساني في بطنه لكلمة الاعتباط بالغير، لأن الاعتباط مأخوذ من الغبطة، والغبطة هي معروفة عند علماء اللغة بأنها أن يتمنى الإنسان أن يتمنى مثل ما عند الآخرين، أن يتمنى وأن يكون له مثل ما عند الآخرين، فكيف يوصف هذا بالاغتباط؟ يعني بمعنى أنه قتل من قتل وهو مستحق للقتل، فلو قتله وهو غير مستحق للقتل كيف يسمى اغتباطا؟ لا يسمى اغتباط، لأن الاغتباط أن تفعل شيء وأنت ترجو أن يكون لك مثله، وقتل الإنسان في الفتنة مهما كان لا يتمنى الإنسان أن يكون له مثله. ولذلك والظاهر والله أعلم أن الراجح هو الاعتبار وليس الاختبار. نعم.
فرح بقتله أو فرح بقتله؟
فرحة.
ليس الذي قتله فرح بقتله؟
الذي قتل هو الذي فرح بالقتل، لأن القاتل هو الذي يحدث منه ذلك، هذا الظاهر والله أعلم. قال فإذا كان المقتول مؤمنا وفرح، فإذا كان المقتول مؤمنا وفرح بقتله فإنه داخل وفرح القاتل بقتله، فإذا كان المقتول مؤمنا وفرح القاتل بقتله كان هذا داخلا في الوعيد، فإنه داخل في هذا الوعيد، ودل على أنه يجب القود يعني في قتل العمد إلا أن يرضى أولياء المقتول، فإنهم مخيرون بينه وبين الدية كما سلف. الثانية يعني المسألة الثانية أنه دل على أن قدر الدية 100 من الإبل، وفي دليل أيضا على أن الإبل هي الواجبة وأن سائر الأصناف ليست بتقدير شرعي بل هي مصالحة، وهذا القول فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى لأهل الذهب الفدينا، فلكيف يكون الباقي على سبيل المصالحة؟ وإلى هذا ذهب القاسم.